الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة بأننا ذكرنا عرض الخارطة اللي ذكرناها عشان يصير ربط، ما تنسون الاحتزاية 9-1 احتزاية ما أدري فوينه صحيح، خصوصا في الكتب ذكرنا بأن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في تنقيح موضوع العلم، والمقام الثاني في تنقيح موضوع علم الأصول. وقلنا أنه الكلام في المقام الأول يقع في عدة مطالب، ذكرنا مطالب ثلاث في الأبحاث السابقة. المطلب الأول التفريق بين العرض الذاتي والعرض الغريب، وأشرنا إلى وجود مسلكين في المقام. النقطة الثانية أو المطلب الثاني وجه عدول المصنف عن مسلك المشهور. المطلب الثالث دعوى أن موضوع العلم هو عين موضوعات المسائل بلحاظ الحمل الشائع، وإن اختلف بلحاظ الحمل الأولي، وهذا ما بحثناه في الجلسة السابقة. وصل بنا الكلام إلى المطلب الرابع، وهو الذي أشار له بقوله والمسائل عبارة عن جملة من قضايا مشتتة. إشكال شنو؟
نعم ليس موضوع العلم
له خارج، بل اختراجعوا كلام القوشاني وكلام المشكيني في دفع هذا الإشكال. المطلب الرابع ذكر الآخون في الكتاب بأنه المسائل عبارة عن قضايا مشتتة، وغرضه من هذا المطلب الإشارة إلى نكتتين كما أفاد أبو الحسن المشكيني أعلى الله مقامه. النقطة الأولى بأنه وقع نزاع بين الأعلام في أن العلم هل هو عين المسائل أو أنه إدراك المسائل أو أنه ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل. فهل العلم من مقولة ذات المسائل أو هو من مقولة الإدراك أو هو من مقولة الملكة؟ إذ نرى في كلمات الأعلام اختلاف في التعبير، فمثلا تارة ندعي أن علم الأصول هو عين مسائله، وتارة ندعي أن علم الأصول هو العلم بالمسائل والمراد من العلم هو الإدراك، وتارة يدعى أن المراد من علم الأصول هو ملكة يقتدر بها على المسائل. وكل ذهب إلى اتجاه، فذهب صاحب القوانين وصاحب الفصول أعلى الله مقامهما إلى أن العلم من مقولة الإدراك، ولهذا اشتهر في تفسير العلوم بأن يقال علم النحو هو العلم بكذا، علم الأصول هو العلم بكذا، فلا يفسر العلم بعين المسائل بل يفسر بالعلم بالمسائل، والعلم هو الإدراك. فذهب صاحب القوانين وصاحب الفصول إلى أن العلم حقيقة في الإدراك لا في ذات المسائل. وذهب آخرون وهو المنسوب إلى التفتازاني في الشمسية بأن العلم، وذكره في المختصر أيضا في بحث في علم البيان، أن العلم هو الملكة،
ليس العلم هو صرف الإدراك ولا عين المسائل، بل هي ملكة يقتدر بها على المسائل. وأما بعض الأعلام ومنهم الآخون كما يدعي المشكيني بأنه يرى أن العلم حقيقة في ذات المسائل، فعلم النحو ليس شيء إلا مسائله، الفاعل مرفوعون والمفعول به منصوبون وكذا، فما هو الدليل على مدعى الآخون أعلى الله مقامه؟ أفاد المشكيني في وجه بيان العلة في إبطال كلام صاحب القوانين والشمسية هو أن يقال بأنك عرفت في الأبحاث السابقة أن نسبة العلم إلى المسائل هو نسبة الاتحاد في الموضوع، حيث قلنا أن موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله، ومقتضى هذه العينية أن يكون العلم هو نفس المسائل. إذ لو كان العلم ليس هو نفس المسائل بل كان هو الإدراك أو الملكة، فلا تكون المسائل المبحوث عنها في العلم متحدة مع موضوع العلم، لأن العلم هو الإدراك هو الملكة، وأما المسائل الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، فلا تكون موضوعات المسائل هو عين موضوع العلم، لأن العلم هو الملكة هو ماذا أو هو الإدراك. ومن الواضح أننا في ماذا في مسائل العلم لا نبحث عن أحوال الملكة ولا عن أحوال أحوال الإدراك، بل نبحث عن نفس موضوعات المسائل. إذن بناء على ما تقدم من أنه موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وأن موضوع العلم هو عين موضوعات المسائل، يتعين أن نفسر العلم بنفس المسائل. إذ لو فسرنا العلم بنفس المسائل فهذه المسائل لها موضوع عام، موضوع مشترك، موضوع جامع، فيكون البحث في العلم بحثا عن الموضوع. أما لو فسرنا العلم بالملكة أو بالإدراك فلا يكون البحث في العلم بحثا عن أحوال موضوعه، لأنه ليس بحثا عن أحوال الملكة وأحوال الإدراك، وحينئذ لا يكون البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. قال ما نصه، شوف عبارته صفحة 50 من حاشيته على الكفاية، قال إن أسامي العلوم أسام لما هو مسائلها في الواقع، فالعلوم حقيقة في ماذا في المسائل، أو للقدر الجامع بين المسائل، هي المسألة المشتركة التي هي بموضوعها جامعة لموضوعات المسائل وبمحمولها جامعة لمحمولات المسائل. يقول لا الإدراك المتعلق بها ولا للملكة المسببة عن ممارستها. ليش كذا كذا؟ قال والدليل عليه، شوف الدليل، ما تقدم من أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأنه هو الكل المنطبق على موضوعات المسائل، فلو كان العلم عبارة عنها يعني عن نفس المسائل أو عن الجامع فهو، لأنه سنبحث في المسائل عن موضوع العلم، وإلا فلو كان العلم هو الإدراك أو الملكة فلا بحث فيهما عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، لأن ما نبحث إحنا عن عوارض الملكة أو عوارض شنو نفس الإدراك، نبحث عن عوارض الكلمة، عن عوارض الحجة، عن عوارض الكذا، عن عوارض البدن، عن عوارض الجسم، لا نبحث عن عوارض ملكة إدراك ملكة المسائل للجسم أو عن إدراك نفس الجسم. فتفسيرهم للعلوم بالإدراكات أو بالملكات مسامحة، مسامحة. ومن هنا يتضح بحسب تفسير المشكيني وجه الرابط بين المطلب السابق وهذه العبارة، وهي قوله والمسائل عبارة عن جملة من قضايا مشتتة. وش الرابط بين المطلب والمطلب السابق؟ يريد أن يبين من هذا، حيث اتضح في البحث السابق أن موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية، فلا بد أن يكون العلم اسم لنفس القضايا المشتتة التي هي نفس المسائل. ولكن ما أفاده قدس سره محل نظر وتأمل. واضح كلامه؟ أولا قبل ما نقول نظر وتأمل، واضح فكرة شيخنا؟ خب، ما أفاده محل نظر وتأمل، فإن هذه العبارة الموجودة في الكتاب لا يفهم منها هذا المطلب، إذ الغرض من ذكر هذه العبارة كما سيأتي هو بيان أن التمايز بالأغراض الجامع بين هذه القضايا المشتتة التي أوجب أن ندونها تحت علم واحد هو الغرض. فغرضه بلحاظ سياق كلامه واضح أن هذه القضايا المشتتة الجامع لها تحت علم واحد ما هو؟ الغرض. وأما أنه يريد أن يبين أن شنو، أن العلم حقيقة في المسائل، فهذا غير ظاهر من عبارته، هي أولا. وثانيا، بغض النظر أنه ظاهر أو ليس بظاهر، نفس المطلب الذي أفاده المشكيني هل هو تام أو ليس بتام؟ فهل أن ما ذكرنا في البحث السابق وهو أن موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية، وأن موضوع العلم هو كلي ينطبق على موضوعات المسائل، يقتضي ويلازم أن نفسر العلم بنفس المسائل كما يدعيه من؟ المشكيني، أو لا؟ نقول لا تلازم بين المطلبين. التفت، لا تلازم بين الدعويين. ما ذكرناه في البحث السابق لا يلازم أن نختار في تفسير العلوم أن العلم هو عين المسائل، وذلك لأن أقصى ما تقدم بيانه أنه موضوع العلم هو ما يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، فنحن في مسائل العلم نبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وأن موضوع العلم نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الاتحاد في المصداق. هذا المقدار لا يعني أنه لا بد أن نفسر العلم بعين المسائل. فمثلا صاحب الفصول، لأنه نفس المبنى، صاحب الفصول يقول أنا أسلم بأنه العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، وأن العلم هو كلي متحد مع موضوعات مسائله، إلا أن العلم حقيقته هو إدراك هذه المسائل. شفت المطلب؟ العلم هو إدراك هذه المسائل، المسائل المدركة التي تدون في العلم يبحث فيها عن العوارض الذاتية للموضوع. فأنا أقول من جهة أن حقيقة العلم هو إدراك المسائل، ومن جهة أخرى أقول هذه المسائل المدركة البحث فيها بحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. فأي تلازم بين المطلب السابق وهذا المطلب؟ مجرد أن نقول بأن العلم موضوع العلم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية وأنه متحد مع موضوعات المسائل، لا يقتضي أن نفسر العلم بنفس شنو، نفس المسائل. نقول العلم هو إدراك المسائل، وهذه المسائل المدركة موضوع العوارض الذاتية التي تبحث عنها في العلم تبحث عن موضوع العلم، فلا تلازم بين المطلبين. ولهذا صاحب الفصول اختار مسلك من الأخوند، فقال أن العلم ما يبحث عنه ماذا؟ ما يبحث عن عوارضه الذاتي، أي بلا واسطة في العروض، وأنه متحد كذا كذا، لكن من جهة فسر أنه بشنو بالإد؟ بالإدراك، لا تلازم بين المطلبين، خصوصا أن نفس الآخون كما سيأتي هو فسر علم الوصول بالصناعة مو بنفس المسائل. لاحظوا نفس الآخون كما سيأتي عندما يأتي إلى تعريف علم الأصول فسر علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد، مو نفس القواعد، في صفحة 24 من هذه النسخة، نسخة الزارعي، قال صناعة يعرف بها القواعد لأنها نفس القواعد. والظاهر أن الصناعة ما من الصناعة؟ الملك كما يقول التفتازاني. فمن جهة الآخون يقول بأن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، ومن جهة أخرى فسر العلم بأنه صناعة، فلا نرى تلازما بين المطلبين.
يعني يصير موضوع العلم موضوع الإدراك
لا، موضوع العلم نقول موضوع العلم هو المحور الذي يدور عنه أبحاث العلم. ما هو الموضوع؟
أبحاث العلم يعني شنو شيخ؟ يعني مسائل العلم، يعني لما تعبر عفوا يعني
صحيح نسلم به.
هذا التعبير موضوع،
لا لا لا،
العلم
هنا ما في إشكال، أقول هذا كله مسلمين به. أقول أنا أسلم بأن موضوع العلم هو ما يبحث في ماذا؟ في مسائل العلم عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، هذا كله صحيح، لكن هل هذا يقتضي أن نفسر نفس العلم بأنه نفس المسائل؟ في تلازم؟
أصلاً ما مقبش اللي يريد التعليم مو في اقتضاء، بل نحن صنعنا هذا قبل. إحنا عندما نقول في العرض الذاتي ما يبحث في العلم عن عوارض
نبحث، لكن هل هو شوف غاية ما ذكرنا؟ نحن نبحث، غاية ما ذكرنا أنه في هذا العلم نبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، هذا اللي ذكرنا، أنه في علم النحو نبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، لكن هل أن نفس العلم اسم لنفس المسائل أو إلى إدراك المسائل شيء آخر؟ أنا أقول أعترف بأنه في هذا العلم أنا أبحث عن هذه المسائل التي هي العوارض الذاتية لموضوع العلم، كل مسلم ببه، بس نفس العلم هل هو عين هذه المسائل أو هو إدراك هذه المسائل أو أنه ملكة يعرف بها هذه المسائل؟ بحث آخر، غاية ما يقتضيه البحث السابق، تأملوا، غاية ما يقتضي أنه في العلم هذا العلم ظرفه نحن نبحث في هذا العلم عن مسائل، نبحث عن مسائل عبارة عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، هذا كله مسلم به، بس هل هذا يقتضي أن العلم نفسه هو نفس المسائل؟ هذا لا تلازم بينهما. هذا هو المطلب الأول الذي أشار له المشكيني وهو محل تأملين، تأملوا هذا في هذا المطلب. المطلب الثاني وهو ما يظهر من عبارة الكتاب بأن الغرض الذي سيق له هذا البحث بيان أن التمايز بالأغراض، وذلك بأنه إذا أتينا إلى العلم فإنه في العلم هناك قضايا مشتتة، وهذه القضايا إما أن تختلف بلحاظ الموضوع فقط، كما لو قلت التقرير تقرير المعصوم حجة والظواهر حجة، فهاتان قضيتان تختلفان في رتبة الموضوع، وإما أن تكون القضايا تختلف بلحاظ رتبة المحمول، كما لو قلت صيغة الناهي ظاهرة في أو الناهي ظاهر في الحرمة، ثم قلت النهي يدل على الفساد، فإنه النهي في كلا ماذا قضيتين الموضوع فيه واحد ولكن المحمول مختلف، وإما أن يكون التغاير في رتبة الموضوع والمحمول، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة. فهنا يقول الآخون هذه القضايا المشتتة ما هو الموجب لجعلها مع تشتتها تحت علم واحد؟ فما هو المصحح لجعلها تحت إطار ودائرة واحدة؟ بحيث هذه المشتتة، هذه القضايا المشتتة جعلت هنا وتلك القضايا المشتتة جعلت هناك، ولم تجعل قضية من هناك في هنا ولا من هنا في هناك. ليش؟ مع أن هذه القضايا كلها مشتتة. يقول لا وجه بالوجدان مصحح للجمع بين هذه القضايا المشتتة إلا في الغرض الذي لأجله دون العلم. وإن شئت تعميق المطلب قلت بأن التدوين فعل اختياري من العاقل، والفعل الاختياري لا بد له من علة غائية، إذ الأفعال متوقف تحققها في الخارج على وجود علل غائية، والعلة الغائية متقدمة في مرحلة الثبوت وإن كانت متأخرة في مرحلة الإثبات والوقوع والتحقق والوجود. فما هي العلة الغائية التي أدت إلى جمع هذه المسائل المشتتة مع تشتتها تحت عنوان واحد؟ فلماذا مثلا لم يجعل بعض أحكام وقضايا الطب في علم النحو وبعض قضايا النحو في علم الطب مع أن القضايا مشتتة في كلها؟ لا وجه لذلك إلا وحدة الغراض. فالعلة الغائية التي دعت المدون لجمع مثل مسألة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب هو غرض صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، هي التي أدت أن يجمع هذه القضايا المشتتة تحت غرض واحد. وإلا لو كان المصحح لها، وهذا سيأتي بعدين بحثه أكثر، لو كان المصحح لها ماذا؟ اتحادها في الموضوع، فإننا نرى أنه في علم واحد يوضع مسائل لا جامع ذاتي بين موضوعاتها، ما في جامع ذاتي بين موضوعات، فهي قضايا مشتتة لا يجمعها جامع موضوعي، وإنما يوجد جامع منتزع، وهذا الجامع المنتزع إذا استطعت أن تحصل عليه إن كان جامع فهو ليس بمانع من دخول هذا من دخول الأغيار كما سيأتي. إذن المصحح لجمع هذه القضايا المشتتة اشتراكها في الدخل في تحقق الغراض، حيث أن كلها تشترك في واحد وهو الدخل في تحقق الغراض، ولهذا جمعت تحت شنو؟ تحت عنوان، تحت عنوان واحد. ومن هنا ويتفرع على ذلك أنه لا مانع أن تكون مسألة واحدة داخلة تحت علمين. وبهذا الكلام يريد الآخوند أن يدفع مشكلة عند العلماء، فإن المعروف عند العلماء إذا بحث عن مسألتين فيبحث هذه مسألة نحوية فلا تدخل في علم الأصول، أو مسألة أصولية فلا تدخل في علم البلاغة، وكأنهم بنوا على أن المسألة لا بد أن تدخل في علم واحد، ولهذا وقعوا في حيص بيص في بعض المسائل كمسألة مباحث الألفاظ، فمن جهة يمكن إدخالها في مباحث اللغة، ومن جهة يمكن إدخالها في علم التفسير لأنها تساعد على استنباط النص، ومن جهة يمكن إدخالها في علم الأصول، مع أن ظاهر كلماتهم أن المسألة لابد أن تدخل في علم، ويأتون بمبررات من هنا وهناك لكي يدخلوها في علم ويخرجوها من علم. وكمسألة التجري، مسألة التجري معروفة مسألة معركة، هل هي مسألة كلامية أو هي مسألة أصولية أو هي مسألة فقهية؟ إذ كل يدعي أنه مسألة من علمه، ولهذا يأتي الأصول يقول هذه مسألة أصولية لأن كذا وكذا وليست كذا وكذا. يقول الآخر على وجه الدوخة التعبير، يقول الآخون هذا كلام لا محصل له، فلا يحتاج أن تقفزوا على وجدانياتكم. جملة مبررة. النكتة هي أن المسألة إذا دخلت في تحقيق الغرض تكون من مسائل العلم. فمسألة مثلاً ظهور صيغة الأمر في الوجوب إن حققت غرض المفسر تكون مسألة تفسيرية، إن حققت غرض اللغوي تكون مسألة لغوية، وعلى ذلك فقس. فلا مانع أن تكون مسألة واحدة داخلة في عدة علوم لأجل أنها تحقق الغرض الذي لأجله دون العلم. المهم أنها محققة للغرض، فلا مانع من تداخل العلوم في بعض المسائل. ثم التفت إلى إشكال قد يرد عليه فقال: إن قلت لازم ما ذكرته أنه بمجرد أن المسألة تكون محققة للغرض فتدخل تحت العلم، أنه يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، وهذا واضح البطلان. ونصيغ بقياس استثنائي: لو كان يصح إدراج مسألة تحت علمين لأجل أنها تفي بتحقيق الغرض للزم من ذلك إمكان تداخل علمين في جميع المسائل، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، ركز في المطلب: إذا نسبنا غرض علم إلى غرض علم، فإما أن يكون المحقق للغرضين بلحاظ المسائل بينهم تلازم، بحيث متى ما تحقق الغرض الأول تحقق الغرض الثاني، فيوجد بين الغرضين تلازم، وإما أن يوجد بينهما بل عموم وخصوص مطلق، أي هذان الغرضان المحقق لهما مسائل النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فبعض فمئة مسألة تحقق الغرض الأول ومئة وخمسين تحقق الغرض الثاني، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. وإما أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وإما أن تكون النسبة هي شنه التباين. نفرض غرضين شيخنا ما في تساوي، غرضين يعني لازم تفضل في غرض، أما الغرضين متلازمين أو في لحظة المسألة أو عموم وخصوص مطلق أو من وجه أو تباين، ولا خامس. الغرضين المحققة للمسائل، لأنه هذا غرض وهذا غرض، إذا نسبنا الغرض إلى الغرض معلول، العلة هو المسائل، فالمحقق للغرض حينئذ يكون كذا، لأن الغرض واحد فارج، واضح؟ فإذا فرضنا، إذن ها هنا احتمالات أربعة. على الاحتمال الأخيريين لا إشكال ولا شبه أنه يمكن جعل علمين وتدوين علمين، لأنه المحقق للأغراض مختلف، هذه المسائل المحققة للغرض الأول غير المسائل المحققة للغرض الثاني، فيوجد هناك تباين بين الغرضين الموجب للتغاير بين المسائل، لأن الغرض معلول للمسائل. فإذا كان الغرضان متباينان إذن المسائل متباينة، وهنا واضح أنه ندون شنو؟ ندون علمين. وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فأيضا لا مانع أن يدون علمين لوجود موارد افتراق بين العلمين. وأما على الثاني وهي ما لو فرضنا أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فهنا ذكر المشكيني أعلى الله مقامه بأنه حتى في هذه الحالة لا مانع من تدوين علمين، إذ قد يتعلق غرض وداع للبحث عن الغرض الأخاص، ثم يتعلق داع آخر لبحث الغرض الأعم. فإذا أردنا أن نبحث الغرض الأخاص نذكر المسائل المشتركة، النعم وخص مطلق، نذكر المسائل المشتركة، ثم بعد ذلك نفرد المسائل الأخرى لبيان الغرض الأعم، وهذا أيضا لا مانع منه. لكن تتعين المشكلة في أي حالة؟ في الحالة الأولى، وهي ما لو فرضنا أن الغرضان متلازمان فالمسائل تكون متحدة. فمجرد أن تبحث هذه المسائل تحت العلم الأول تنقح الغرض الثاني، فما هو الداعي للبحث عن المسائل؟ فيلزم من ذلك أن هناك غرضان، أي علمان، لأن لكل علم غرض، والحال أنه يقتضي في مقام التدوين أن ندون علما واحدا، لأن التداخل صار في جميع المسائل، وهذا واضح الفساد، لأنه إذا فرضنا وجود علمين قوام العلم هو التدوين، فيكون تدوينين، فكيف تقول أن هناك علمين ولكن التدوين واحد؟ هذا خلاف المرتكزات الوجدانية. فهذا منبه على بطلان ما ذهبت إليه. واضح الفكرة؟ ولهذا أشار المشكيني، لسان الشيخ لسان الآخون كما قيل، قال، شوف شافي شرحه للمطلب، قال: اعلم أن نسبة كل غرض من أغراض العلوم إلى الآخر إما التلازم، إما التلازم، وهو أن تكون، شوف في ربط بين الغرض والمسائل، مثل مسائل الشيخ، قلت تقول الغرض أو مسائل، أقول هناك تلازم بينهما بلحاظ العلية والمعلولية. قال: وهو أن تكون جملة مسائل يترتب عليها غرضان مستقلان يصح لأجلهما التدوين، وإما التباين أو العموم المطلق أو من وجه ولا خامس لها، ولا شبهة في صحة تدوين علمين في الثاني والرابع. يعني إذا كان الثاني يقصد هو في كتاب هني هم قام شو لفوا الثاني والرابع يقصد التباين والعموم والخصوص من وجه، بل في الثالث أيضا إذا كان خصوص مطلق، إذ قد يتعلق الداعي بتحصيل الغرض الأخص بخصوصه فيصح لأجله تدوين المسائل المشتركة علمان، فلا يقدح فيه كون العلم المشتمل على الغرض الأعم مغنيان. المهم، ولكن في الأول لا يصح تدوين علمين لأجل غرضين متلازمين. هذا هو الإشكال الذي سجله الآخون على نفسه. ويفهم من كلام الآخون أن هنا جوابان. الجواب الأول أن ما ذكر بعيد بل ممتنع عادة، وبيانه أنه بحكم الاستقراء من أول زمان تدوين العلوم إلى زماننا لم نرى أن هناك علمان يترتب عليهما غرضان متلازمان، بل أن الغرض الداعي إلى التدوين عادة ما يكون من قبيل المتباينين أو العموم والخصوص من وجه، بل حتى المطلق الظاهر ما موجود فضلا عن التلازم. وأنت تريد أن تشكل علينا بلحاظ مقام التدوين، وبلحاظ مقام التدوين يفرض فيه أن يوجد عندنا علمان متلازمان في الغرض، وهذا لا واقع له أصلا حتى تشعرنا بهذا الإشكال. وعدم وعبر في الكتاب بشنو؟ بالامتناع العادي، والامتناع الناشئ من شنو؟ من حكم الاسم الاستقراء. وإن كان عقلا نحتمل أن يأتي في المستقبل لعله علم ملازم لعلم آخر، لكنه عادة بحكم الاستقراء من أول زمان التدوين إلى زماننا ما موجود، مع هذا التطور سيوجد بعد ذلك. وهذا المطلب، هذا تمام يعني شرح الجواب الأول. وهنا تعليق، ركزوا فيه. هنا قد يقال بأن المسألة ليس كما ذكرها الآخون، وهو البعد والامتناع العادي، بل قد يقال أن هذا مستحيل عقلا، وهذا ما أفاده المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه في نهاية الدراية، فذكر لماذا عبر الآخوند بالامتناع العادي مع أنه قد يقال أن المسألة ترجع لبا إلى الامتناع العقلي وهو الاستحالة. وبيان ذلك: المفروض أنك تدعي بأن الغرضان متلازمان، بحيث توجد عندنا مسائل واحدة محققة لغرضين متلازمين، وهذا مستحيل بناء على فكرة قاعدة الواحد، لأن هذه المسائل لها موضوع واحد والموضوع الواحد محقق لغرض واحد، فكيف تقول أن الموضوع واحد وهناك غرضان؟ حتى تصور لنا مشكلة أن هذه المسائل تدرج في علمين، هذه المسائل لها موضوع واحد مشترك يترتب على هذا الموضوع الواحد غرض واحد، فكيف تفرض أنه مسائل واحدة داخلة في علم ومحققة لغرضين؟ واضح الإشكال؟ هذا خلاف قاعدة الواحد التي أنت أيها الآخوند تؤمن بها، فببركة استحالة صدور الواحد ماذا من كثيرين لا يمكن أن نفترض غرضان لمسائل واحدة مشتركة بين علمين. واضح سيدنا؟ فلماذا عبر الآخون بأن هذا شنو امتناع عادي؟ فهل رفع يده عن قاعدة الواحد أو لا؟ فما هو الجواب؟ نقول هذا الإشكال الذي أفاده من المحقق المدقق الإصفهاني لا يرد على كلام الآخوند، لأنه ما جاب جواب الآخوند، قال لازم نرفع عن قاعدة الواحد. فنقول بأن الغرضان إما أن يكونا طوليين، إما أن يكون عرضيين، وإما أن يكون بينهما طولية، أغراض طولية. فإذا لاحظنا الغرضان العرضيان هنا لا نقبل أن تكون علة محققة لمعلولين في عرض واحد، وإن ذكر في الحكمة بأنه لا مانع أن يكون معلولين لعلة واحدة، ولكن بناء على قاعدة الواحد لا بد أن يكون المعلولان لهما حيثية واحدة. هذه الحيثية الواحدة هي التي صدرت عن ذاك الواحد، فما ذكروه في الحكمة أن علة واحدة ماذا تؤدي إلى تحقق معلول لا نقبل بها بناء على تطبيق قاعدة الواحد حتى للواحد بالنوع، ونقول بأنه في الحقيقة أن هذه الأوجدت معلول واحد وهي حيثية المشتركة. فهنا الأغراض وهي المعاليل ليست معاليل عرضية، ولكن نلتزم بالمعاليل الطولية، أي هذه العلة أوجدت معلولا واحد، هذا المعلول الواحد لازمه وفي طوله ينشأ معلولا ثاني، وحينئذ لا يأتي إشكال من؟ إشكال المحقق، وهو أبو العلم، أبو علم المعقول والمنقول. هذا عبارته عشان شوف فتحت، قال صفحة 29: قال وأما امتناعه عادة فلعل الوجه فيه إما أن فسر الكلام بقضية الواحد وقام أشكل، أقول لا، مراد من الامتناع العادي حكم الاستقراء والعادة. قال إما أن القضايا المتحدة موضوعا ومحمولا لا يترتب عليها غرضان متلازمان للزوم تأثير الواحد أثرين متباينين. بعد ذلك علق على هذا الجواب، قال وعلى فرض أشكل على هذا، قال وعلى فرض تمام فهو امتناع عقلي. يقول مو هذا مراد الآخون، مراد الآخون كما هو أشار إليه في العلة الثانية، وهو أن هذا بلحاظ حكم الاسم الاستقراء والعادة. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره الآخون. الجواب الثاني يأتي، خلنا نقرأ بس العبارة. قال مسبلي والمسائل عبارة عن جملة من قضايا مشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. يترتب على ذلك ف تفريع بناء على أن المدار على ماذا؟ على ماذا؟ على الاندراج المسألة تحت العلم، اشتراكها في الغرض. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل كمسألة التجاري كمسألة الظهورات، ولا نحتاج أن شنو؟ أن نتكلف في أن ندرجها في مسألة دون أن ندرجها في علم دون باقي العلوم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما، أي المهمين الغرضين، دون علم على حدة، فيصير من مسائل العلم العلمين. لا يقال على هذا كاتب علي هذا على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما، يعني انفكاك هذين المهمين المتلازمين، فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة. هذا الجواب الأول. جواب الثاني لا يكاد، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال لكم إلى غد، ما هو الربط بين المطلب السابق وهذا المطلب؟ لو تقرأ العبارة، تقرأ عبارة الكتاب من أول شيء، إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله كذا، والمسائل عبارة عن قضايا مشتتة، وإيش دخل هذا بذاك؟ هل هناك ترابط بين المطلب السابق وهذا المطلب؟ ما هو علاقة كون العلم موضوع كل علم هو نفس الموضوعات بقوله والمسائل عبارة عن قضايا مشتتة؟ يعني كان دخل في عالم جديد، ما له علاقة بذاك العالم؟ أو هناك رابط سحري بين المطلبين بحيث أن ذاك يوصل إلى هذا؟ فكروا في هذا المطلب. اللي يقرأ العبارة بدون يدقق يقول ايش دخل هذا في ذاك؟ موضوع كل علم كذا والمسائل عبارة عن قضايا مشتتة، وايش دخل لك في هذا؟ واضح؟ كما هنا مفرقوا بين البحثين في شنو؟ في عناوين، في رفض ما في رفض. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ركزوا في المطالب.